أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكرمنا بنور العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. الكلام فعلا في مباحث علم الرجال اعتمادا وسيرا على موضوعات المقدمة التي أفادها السيد الخوئي قدس سره الشريف في كتابه الضخم معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، حيث أن الباحث في هذا العلم من البحوث المهمة التي تعتبر من مقدمات الاستنباط الشرعي. وبما أن السيد الخوي قدس سره الشريف في هذا الكتاب ابتدأ ببيان مزايا الكتاب، ويريد من مزايا الكتاب بمزايا نفس المعجم، فنحن لا نتعرض لمزايا هذا المعجم إلا عند الحديث بعون الله تعالى عن كتب الرجال. إذا وصل بنا الكلام إلى الحديث حول كتب الرجال سنتعرض هناك عن كتاب معجم السيد الخوي قدس سره الشريف ومزايا. نبتدأ فعلا بالمقدمات التي ذكرها كبحوث تمهيدية في هذا العلم قبل الدخول في تراجم نفس الرواة. وابتدأ قدس سره الشريف ببيان الحاجة إلى علم الرجال، ونحن قبل الدخول في بيان الحاجة لعلم الرجال لا بأس أن نبين ولو بشكل مختصر البحث حول علاقة علم الرجال ببعض العلوم والمعارف، ونستنتج من خلال الربط بين علم الرجال وبعض العلوم الأخرى المراد من البحث الرجالي، وبعد ذلك ندخل في بيان ماذا الحاجة إلى علم الرجال وأهمية علم الرجال. هناك عدة علوم وعدة معارف ينبغي التفرقة بينها وفرزها. الأول هو علم أسماء الرواة أو علم أسماء رواة الحديث. الثاني هو علم المصنفات والفهارس. والثالث هو علم الرجال أو القواعد الرجالية. والرابع هو علم الحديث والدراية. الخامس علم التراجم. والسادس علم الأنساب. والأخير علم التعريف. هذه علوم سبعة هناك ربط فيما بينها وتداخل فيما بينها. لا بد من معرفة النشأة التاريخية لهذه العلوم وبيان مدى الارتباط أو بيان الارتباط فيما بينها وبين ما نحن فيه. أما علم أسماء الرواة أو علم أسماء الرجال، علم أسماء الرواة هو عبارة عن العلم الباحث عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بالوثاقة وعدمها، من حيث اتصافهم بالصفات الدخيلة في قبول الحديث ورفض الحديث. يعني المراد من علم أسماء الرواة هو البحث في ماذا؟ في صفات الراوي من حيث اتصافه بما يكون دخيلا في قبول حديثه وما يكون دخيلا في رفض حديثه. فالبحث في مثلا في حال إبراهيم ابن معوض أو إبراهيم ابن مسلم الحلواني أو فلان، هذا بحث في ماذا؟ في صفات هذا الراوي. هذا البحث أن هذا الراوي متصف بالوثاقة أو غير متصف بالوثاقة، هذا بحث حول صفات الراوي، هذا يعبر عنه بعلم أسماء الرواة. والبحث في أحوال الرواة طبعا يقال عنه بعلم الرجال، هذا من باب الاختصار، وإلا هو في الواقع هناك فرز بين البحث في القواعد الرجالية الذي نحن الآن في صدد البحث عنه، نحن لا نبحث فلان ثقة أو ليس بثقة، هذا تطبيق، نحن نبحث أنه كيف نثبت وثاقة الراوي، هذا بحث في القواعد. وهناك بحث في الرواة نفسهم، البحث في الرواة نفسهم شيء، والبحث في القواعد التي تثبت الوثاقة وعدم شيء آخر. والخلاف في كلمات بعضهم في تحديد النشأة التاريخية لعلم الرجال، الخلاف ناشئ من عدم التفرقة بين علم أسماء الرواة وعلم القواعد الرجالية أو علم الرجال. يطلق علم الرجال من باب الاختصار، ويراد منه تارة علم الرواة، وأخرى يراد منه العلم بالقواعد الرجالية. خب، البحث حول أحوال الرواة أن فلان متصف بالوثاقة أو غير متصف بالوثاقة بحث قديم، بحث متزامن مع وجود الحديث، منذ أن وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام وجد معه ماذا؟ بحث حول الرواة. وهناك ما يؤكد ذلك، فمثلا ما ورد عن ما رواه أحمد ابن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل وعمن أأخذ وقول من أقبل؟ فقال عليه السلام: العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. وكذلك ما ورد: سألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني يؤديان. سألته مثلا: أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ فقال: نعم. مثلا وغير ذلك من النصوص التي تبين أحوال الرواة. بل كتاب الكشي الذي سيأتي الحديث عنه هو معد لماذا؟ لنقل الروايات التي تبين أحوال الرواة. كتاب الكشي هو كتاب من الأصول الرجالية يعتبر، لكن هو في واقعه ماذا؟ روايات ونصوص تبين أحوال الرواة سلبا أو إيجابا. هذا بحث في أحوال الراوي، بحث في أحوال نقلة الحديث. هناك نصوص تؤكد هذا ووجود هذه الحركة منهم كثير كما قلت. ونكتفي بأن نقول أن رجال الكشي، كتاب الكشي، هو معد لهذا الغرض وهذا المجال. بل هناك مصنفات ومؤلفات دونت في زمان الأئمة عليهم السلام تبين أحوال الرواة في نفس زمان الأئمة عليهم السلام. فمثلا ما دونه عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السلام، حيث دون هذا الشخص عبيد الله بن أبي رافع دون أصحاب الإمام علي عليه السلام الذين حضروا معه حروبه، وهذا منتصف القرن الأول الهجري. هذا يعد قد يعد شيء من بيان حال الراوي، مثلا قد يقال أن كون مع أمير المؤمنين نوع من أنواع التوثيق له مثلا، أو كون في صف الإمام عليه السلام، أو مثلا الكتب الأخرى التي دونت في زمان الأئمة، أو ما بعد زمان الأئمة عليه السلام في أوائل الغيبة. هناك عدة من المصنفات في هذا المجال. إذن علم أسماء الرواة، يعني العلم بأسماء الرواة وأحوالهم، هذا علم قديم، ويمكن أن يؤرخ تاريخيا، أن يحدد زمان التاريخي بوجود نفس النصوص والروايات. فولادة علم أسماء الرواة متزامنة مع ولادة الحديث. ومن هنا يتبين ضعف دعوة السيوطي في كتابه الأوائل، حيث ادعى أن أول من ألف في علم الرجال هو شعبة بن الحجاج من أئمة أهل السنة، أو دعوة بن زهرة في كتابه الإمام الصادق عليه السلام، حيث ادعى أن أول كاتب في الرجال عند الإمامية هو الشيخ الطوسي. هذا ليس صحيحا، وإنما قبل الشيخ الطوسي ألفت الكثير من الكتب. وعبارة الشيخ النجاشي في مقدمة كتابه تدحض هذه الدعوة أيضا، حيث عبر النجاشي رحمه الله وهو مقارنا للطوسي، حيث كان زملاء درس، عبر النجاشي رحمه الله بأن لنا في بعض هذا الفن كتبا، يعني في الفن الذي هو كان يكتب فيه، فهو مرتبط بعلم الرجال، هناك كتب. وعبارة الشيخ الطوسي إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة، هذه العبارة التي نقلها في كتابه العدة، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، وثقت من وثقت، وضعفت من ضعفت، إلى آخر العبارة التي وردت في كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي رحمه الله، تؤكد أن البحث حول أحوال الرواة كانت ماذا؟ سيرة عملية للطائفة. لما يقول إنا وجدنا الطائفة ميزت الثقات وصنفوا في ذلك كتب ونحو ذلك، هذا يؤكد أن هذا الأمر ليس أمرا جديدا في زمان الطوسي، وإنما هو أمر سابق على الشيخ الطوسي، بل نسبة إلى الطائفة، هذا يدل على شيوع هذا الأمر وكونه سيرة عملية قبل الشيخ الطوسي. فدعوة أبي زهرة في كتاب الإمام الصادق أن الطوسي أول من ألف في علم الرجال ليست بتامة. ويدخل في هذا الضمن، يعني في ضمن علم أسماء الرواة، علم الطبقات، الذي هو يدخل أيضا في عنوان كتاب السيد الخوي قدس سره، كتاب السيد الخوي معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ويبين طبقة الراوي أيضا، ولا يقتصر بيان حال الراوي. و هذا كان علما منفصلا، وان ادمج وادخل في علم اسماء الرواة في الكتب المتأخرة. وطبقات البرقي المتوفى 274 هجري شاهد على وجود ايضا هذا العلم، وهو طبقات الرواة منذ القدم. إذن هناك بحث حول الرواة، يعني بحث تطبيقي إذا صح التعبير، بحث في الصغريات وفي المصادر، هذا كان موجودا منذ زمان وجود الحديث. نعم الآن بنحو واسع، بنحو ضيق، بنحو موجز، طبيعة العلوم وتطور أنها تبتدأ بشكل موجز ثم تتطور لأنها تخضع تحت البحث والتحليل. هذا العلم الأول. العلم الثاني الذي يعتبر من العلوم التي لها ارتباط بما نحن فيه، علم الفهارس أو كتب الفهارس الرجالية. والفهارس أو كتب الفهارس هذه تعتني بالدرجة الأولى بمسألة نسبة الكتب والمصنفات إلى مؤلفيها ومعرفة الكتاب والنسخ للكتاب ومن روى هذه النسخ ونحو ذلك من الأمور المرتبطة بالكتب نفسها وبالمدونات والمصنفات ومدى اشتمال، يعني في بعض الأحيان تقيم روايات الشخص فيقال هذا يروي روايات فيها خلو أو فيها ارتفاع أو فيها تخليط، هذا حديث عن ما يرويه لا حديث عن حال الراوي، هذا حديث عن الكتاب، حديث عن ما يرويه، هذا يعبر عنه بعلم الفهارس والمصنفات أو ما يعبر عنه بالبحث الفهرستي بتعبير متأخر، يعبر عنه بالبحث الفهرستي. هذا البحث هو البحث الذي كان متبعا لدى القدماء من أصحابنا كابن الوليد رحمه الله أستاذ الصدوق أو الصدوق نفسه، ومن أصحاب هذا المنهج أيضا ابن الغضائري الذي يعتبر من المؤلفين الذي عرف بكثرة تضحيفاته. وقد ألف الكثير من الفهارس والمصنفات التي تعتني بذكر من؟ بذكر الكتب، فتذكر مثلا الراوي وتذكر أن له من الكتب كذا وكذا، رويت هذه الكتب بأسانيد كذا، يوجد لها من النسخ كذا، ويكون حديث عن نفس الكتاب. ومن هذا المضمار فهرست الشيخ الطوسي الذي يعد ماذا من المصادر الرجالية الأربعة، حيث أن المصادر الرجالية الأربعة عندنا فهرست الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، فهرست النجاشي، رجال الكشي. اثنين من هذه المصادر الأربعة الأساسية لعلم الرجال، أي لعلم رواة الحديث، هي من الفهارس وليست من الكتب التي تبين أحوال الرواة، ليست من القسم الأول وهي بيان أحوال الرواة. فهرست الشيخ الطوسي الغرض الأساس من ليس بيان حال الراوي، فهرست النجاشي أو ما يعبر عنه ومكتوب عليه برجال النجاشي ليس ماذا معدودا لبيان حال الراوي، هي في الواقع هذه فهارس. والتعبير برجال النجاشي كما هو مطبوع على الكتاب هذا خطأ شائع، هو في الواقع ماذا؟ فهرست النجاشي. وفرق بين الرجال وبين الفهرست، الفهرست هو العلم الذي يعتني بالمصنفات للرواة، ولذلك لا يذكر في الكتاب مطلق الرواة، وإنما الذي يذكر في الكتاب في كتب الفهارس يعني خصوص الرواة الذين لهم كتب ومصنفات. ومن هذا أو أشهر هذه فهرست الطوسي وفهرست النجاشي، وهناك فهرست ابن عبدو، فهرست الصدوق، فهرست سيد المرتضى، فهرست ابن بطة القمي، وفهرست ابن النديم المشهور أيضا من الكتب المشهورة، وغيرها مما هو مذكور في كتاب الذريعة لأقا بزرق الطهراني رحمه الله. ليس الغرض في هذا العلم التعرض إلى ماذا؟ أحوال الرواة، وإن كان يتعرض من باب الاستطراد لذلك، بل أكثر من الاستطراد كما في فهرست الطوسي رحمه الله، تعرض في كتاب الفهرست إلى بيان توثيق قسم كبير جدا من الرواة في كتاب الفهرست فهرست الطوسي، بل كما قلت يعد من المصادر الرجالية لبيان أحوال الرواة، مع أنه ليس هو الغرض منه، هذه نقطة مهمة، ليس الغرض منه بيان أحوال الرواة. يعني المصادر الرجالية عندنا نحن الإمامية، يعني على التقسيم المعروف الآن والمشهور، أن المصادر الأربعة الأساسية لعلم الرجال ما هي؟
هذه المصادر الأساسية، فهرست الطوسي، رجال الطوسي، فهرست النجاشي، كتاب الكشي رحمه الله. اثنين من هذه الكتب ليس من الكتب الرجالية، وإنما من الفهارس والكتب الفهارس وما يكون يعتني بالمصنفات وليس بالمصنفين. ويدخل في هذا العلم، علم الفهارس، ما يصطلح عليه بالمشيخة، بكتب المشيخة. كتب المشيخة معدود من، إذا صح التعبير، من علم الفهارس، كما أن طبقات الرواة يدخل في بيان أحوال الرواة، كذلك كتب المشيخة داخلة تحت ماذا؟ علم الفهارس والمصنفات. المشيخة مثل مشيخة التهذيب، في آخر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي تجد ماذا؟ مشيخة التهذيب. مشيخة الصدوق في كتاب من لا يحضر، في كتابه ماذا؟ كتاب من لا يحضر الفقيه. كلمة كتاب هي من كتاب من لا يحضر الفقيه، يعني التعبير بمن لا يحضر الفقيه خطأ. كتاب الصدوق ليس هو من لا يحضر الفقيه، هو شنو؟ كتاب من لا يحضر الفقيه. هو يقول هذا كتابي اسمه ماذا؟ كتاب من لا يحضر الفقيه. فتعبير من لا يحضر الفقيه هذا خطأ شائع أيضا، يعبر عنه بالفقيه اختصارا نعم، أما التعبير عنه بمن لا يحضر الفقيه، شنو من لا يحضر الفقيه؟ هذه جملة ناقصة. وإنما الصحيح هو كتاب من لا يحضر الفقيه، يعني كتاب من لا يحضر الفقيه. الحاصل في آخره أيضا هناك ماذا؟ مشيخة. مشيخة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بيان الطرق التي تبين ماذا؟ تبين طريق وصول هذه الروايات إلى المصنف. أنا الصدوق الآن ألفت كتابي هذا كتاب الفقيه، طيب خب نقلت عن زرارة، أنا ما عاصرت زرارة، في آخر الكتاب أقول كل ما رويته عن زرارة فقد أخبرني به أستاذي ابن الوليد عن فلان عن فلان عن زرارة. هذا يدخل تحت ما يعبر عنه بكتب المشيخة. كتب المشيخة مندرجة تحت كتب الفهارس والمصنفات. المشيخة هي عبارة عن المحل الذي يذكر فيها الطرق إلى الروايات وإلى الكتب. يعني هذا الطريق هو طريق إلى كتاب زرارة، فيدخل في بحث الفهارس، لأن بحث الفهارس هو بحث حول الكتب والمصنفات. ولذلك نجد في آخر مشيخة التهذيب يقول الشيخ الطوسي رحمه الله وقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة من هذا الباب للشيوخ رحمهم الله، من أراد أخذ من هنا. فهناك يعني ما يعبر عنه بكتب المشيخات وكتب الفهارس، فهارس المصنفين. هذه كتب فهارس المصنفين ليست معدودة لبيان أحوال الرواة، وإن كانوا في الضمن وبالاستطراد كما قلنا يتعرضون لبيان ذلك. هذا العلم الثاني. العلم الأول علم أحوال الرواة، العلم الثاني هو علم الفهارس والمصنفات، ويدخل تحته كتب المشيخة. العلم الثالث والذي ندرسه الآن هو ماذا؟ القواعد الرجالية، أو ما يعبر عنه درس الرجال. درس الرجال هذا شنو؟ تسامح في التعبير. درس الرجال ماذا يقصد؟ هل هو درس رواة الحديث أو بحث تطبيقي؟ نأخذ مثلا سهل بن زياد، نضعه على طاولة التشريح كما يقولون، نناقش فيه. وقد يراد له علم الرجال، يراد منه البحث في القواعد الرجالية. البحث في القواعد الرجالية ليس بحثا قديما، وإنما هو بحث حديث. البحث في القواعد الرجالية أي قواعد الجرح والتعديل، الجرح والتعديل أو طرق التوثيق والتعديل. التضعيف التي سيأتي الحديث عنها في المقدمة الثانية من المقدمات السبع التي ذكرها السيد الخوي في هذا المدخل. البحث في القواعد الرجالية أو في قواعد الجرح والتعديل وإبراز طرق وثاقة الراوي أو ضعف الراوي هذا من البحوث المتأخرة. طبعا قد يبحث في هذا المجال يعني في مجال القواعد الرجالية بعض الطرق التي من خلالها نصحح الحديث، يعني نحن نصحح الحديث من خلال إثبات وثاقة الراوي أو من خلال نظرية التعويض أو من خلال بحث الشهرة مثلا، يعني الطرق التي تعوض عن إثبات ماذا؟ حجية الرواية. حجية الرواية إما أن نثبتها من خلال وثاقة راويها أو من خلال نظرية التعويض التي إن شاء الله يأتي الحديث عنها لأنها ليست داخلة في هذا المقدار من المقرر، لكنها من النظريات المهمة التي لعلنا نوفق لبيانها. وهناك فوائد لا تندرج ولا تنضبط تحت ضابطة معينة تجعل في قسم خاص عادة من هذه الكتب، كتب القواعد الرجالية أو كتب الرجال بهذا المعنى، عادة تدرج إما في مقدمة الكتب أو في الخاتمة، بعضهم يجعلها في مقدمة الكتاب كما فعل السيد الخوي قدس سره، وبعضهم يجعلها ماذا؟ في الخاتمة كما فعل العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال، يجعلها في الخاتمة. وبعضهم يفرد لها كتاب خاص كما هو الآن اليوم الكتب المؤلفة بنحو كثير في هذه في علم الرجال، ليس في أسماء الرواة إنما في علم الرجال، هي قواعد مجموعة تحت ما يسمى بعلم الرجال أو القواعد الرجالية أو نحو ذلك. ولعل أول من ألف بشكل مستقل في المسائل الرجالية هو الشيخ البهائي قدس سره الشريف المتوفى عام 1031 هجري. ومن المهم التفرقة بين القواعد، كما قلت بعضهم في بيان تأريخ علم الرجال وقع عنده خلط، تجد إنسان يحدد تأريخ علم الرجال بما قبل الغيبة، بعضهم يحدده بزمان الشيخ البهائي، فاصلة طويلة بين هذين التاريخين. هذا منشأ الخلط، منشأ هذا الخلط هو الخلط بين علم القواعد، العلم بالقواعد الرجالية وعلم أسماء الرواة. العلم الرابع علم الدراية والحديث، وهذا بحث مستقل وأجنبي تماما عن العلم بالقواعد الرجالية. علم الدراية والحديث هو العلم الباحث عن متن الحديث وطرقه وآداب تحمله ونقله وأقسام الحديث الأصلية والفرعية، تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وهذه التقسيمات المذكورة والمرتبطة بالحديث. هذا بحث درائي، بحث حول الحديث وليس حول المحدث والراوي. نحن في علم الرجال وفي علم أسماء الرواة نتحدث عن الراوي وليس عن المروي، وعلم الدراية البحث فيه عن المروي. فالفرق بين علم الرجال وعلم الدراية هو ماذا؟ أن علم الرجال أو علم أسماء الرواة يبحث عن الراوي، وعلم الدراية وعلم الحديث يبحث عن المروي والحديث نفسه. ولعل من أقدم من ألف في هذا المجال هو آبان ابن تغلب الكوفي رحمه الله المتوفى 141، حيث ألف كتاب الأصول في الرواية على مذهب الشيعة، وكذلك كتاب اختلاف الحديث لمحمد بن أبي عمير، وفي الكتب المتأخرة كتاب شرح أصول دراية الحديث للسيد علي النيلي من تلامذة العلامة الحلي قدس سره الشريف في القرن الثامن الهجري. ومن أشهر هذه الكتب وبعضهم جعله هو أول كتاب هو كتاب بداية الدراية أو البداية في علم الدراية للشهيد الثاني قدس سره الشريف الذي هو يدرس في الحوزات العلمية ومن مقررات علم الدراية. وبعضهم يقول درست علم الرجال أنا، درست دراية الشهر. لا، لم تدرس الرجال، تدرست دراية. فارقم بين الدراية وبين علم الرجال أو علم القواعد الرجالية. طبعا الآن أهمية هذا العلم، علم أهميته، هذا مبحث آخر. بعض العلماء والأجلاء يرى أن هذا العلم لا فائدة منه أصلا، علم الدراية. بعضهم لا يرى له أهمية، وهذا قد يختلف باختلاف المباني في تحقيق حجية خبر الثقة ودائرة حجية خبر الثقة. العلم الآخر الخامس في العلوم السبعة التي ينبغي التفرقة بينها، علم التراجم. ما هو الفرق بين التراجم، كتب الترجمة، وكتب ماذا؟ وكتب الرجال، وعلم علم أسماء الرواة. ما هو الفرق بين كتب الترجمة، كتب التراجم، وكتب أسماء الرواة؟ الفرق هو ماذا؟ لا 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 كتب التراجم، تراجم الأعلام، تراجم الأعلام. لا، كتب التراجم أعام. الفرق بين كتب التراجم وكتب أسماء الرواة أن كتب التراجم لا تعتني فقط برواة الحديث. عبر عنا بالفارسي شنو؟ هذا سيرة، مثلا سيرة في حياة عالم من العلماء، وش؟ زندقي نامة. هذا شنو؟ هذا كتب تراجم، لا يختص به ماذا؟ بالرواة الحديث. كتب التراجم هي الكتب التي تبين أحوال الرجال مطلقا، رواة أو غير رواة، ولا تختص أيضا كتب التراجم ببيان الصفات الدخيلة في قبول الحديث وعدمه. لا، تذكر جميع أحواله، جميع جوانب حياته، تذكر كم أولاده، تذكر أين درس، تذكر كيف عبادته. هذا ليس له دخل في قبول الحديث أو رافض حديثه. هذا أعم بي، وهو علم آخر وأجنبي عن علم الرجال أو علم أسماء الرواة. ولذا يستفاد من علم التراجم في علم الرجال. يعني قد تجد بعض الفوائد في كتب التراجم تنفعك في علم أسماء الرواة. العلم الأخير علم التأريخ. التأريخ هو العلم الذي يذكر الحوادث التاريخية، الأحداث التاريخية، في الضمن قد يتعرض لبيان أحوال الرواة. وكما يقال أن كتاب تاريخ دمشق، هذا الكتاب الضخم تاريخ دمشق، يقول بعض الأساتذة أن هذا الكتاب في جوهره تراجم رجال، اسمه تاريخ دمشق، لكن إذا تصفحت هذا الكتاب تجده ماذا؟ تراجم رجال، تراجم رواة، لا تراجم رجال، ربما رواة وغير رواة أيضا. فعلم التاريخ علم أيضا مستقل ينفع ويستفيد منه الباحث الرجالي. العلم الأخير علم الأنساب. علم الأنساب هو العلم ماذا؟ الذي يركز النظر على القبائل والنسبة، وقد يتعرض في من باب الاستطراد لبيان أحوال الرواة، كما في رسالة أبي غالب الزراري، رسالة أبي غالب الزراري التي تعتبر من المصادر الثمانية في علم الرجال، هي في الواقع داخلة ومندرجة تحت بيان الأنساب وعلم الأنساب، لأنه ألفها أبي غالب الزراري. الزراري نسبة إلى زرارة بن نعيم، هذا يرجع إلى زرارة بن نعيم، هو قريب زمان المفيد رحمه الله. هذا أبي غالب ألف رسالة في بيان الرواة من آل أعين. هذه الرسالة في ضمنها تتعرض إلى بيان أحوال رواة الحديث من آل أعين. المتحصل أن هذه العلوم السبعة بينها تداخل، ولكنها هي علوم منفصلة وعلوم مستقلة، كل منها له مجال وله ماذا؟ موضوع خاص. ولكن الباحث الرجالي الذي يبحث عن أحوال الرواة لا يقتصر بكتب الرجال التي تبين أحوال الرواة فقط، بل لا بد أن يستفيد من كتب التاريخ، كتب التراجم، كتب الأنساب. يعني بعبارة أوضح وبتعبير منا كما يقولون أنه يجعل الراوي مفردا يطاردها أينما أينما ماذا حل هذه المفردة الرجالية. مثلا سهل بن زياد قد يجد له ما ينفع في كتب الأنساب أو في كتب التراجم أو في كتب ماذا التاريخ. إذن لابد من إفراغ الوسع في تحصيل أحوال الرواة خصوصا في من يدعى جهالته. لا يتعتمد أنت كباحث رجالي على شنو الذين سبقوك أن فلان مجهول. لا، لابد لك أن تبذل الوسع في تحصيل ما يمكن أن يثبت وثاقته أو يثبت ضعفه، ولا تقتصر على كتب بيان أحوال الرواة بل تتعدى إلى هذه العلوم التي أشرنا إليها. يعني اسم الراوي مفردة تطاردها في هذه العلوم وهذه المعارف. المفردة الرجالية، إذن الفائدة التي نريد أن نصل إليها أن المفردة الرجالية لا تنحصر بكتب الرجال، لا تنحصر بكتب أسماء الرجال، بل لعلك تجد الكثير منها في كتب الحديث أو كتب التاريخ أو كتب التراجم أو كتب الأنساب أو نحو ذلك. هذه كان باب المقدمة الضرورية لاتضاح لإيضاح أين هو موطن البحث وموطن الحديث. كيف عندما نبحث عن مفردة رجالية تقصد يعني اسم راوي، يعني نقصد سهل بن زياد مثلا. هنا لا نقتصر على كتب أسماء الرواة، لا نقتصر على معجم رجال السيد الخوئي، بل لابد أن نبحث عن سهل بن زياد في كتب الأنساب في كتب التراجم في كتب التاريخ. ربما لا تجده تحت عنوان سهل بن زياد، ربما في ترجمة أخرى لشخص آخر يتعرض بالاستطراد لسهل بن زياد بمناسبة ما يتعرض لسهل بن زياد، تنفعك المعلومة في إثبات وثاقته أو ضعفه. وهذا طبعا يحتاج إلى جهد وبذل وسع كبير جدا لا يبذل هذا في هذه الأيام في بيان أحوال الرواة، وإنما من مشاكل علم الرجال هو حالة ماذا التقليد المزرية في علمي الرجال، مع أنه من العلوم التي لا يصح التقليد فيها. الآن أنت من الآن تدرس علم الرجال لا يصح لك أن تقول قال سيد الخوي وفلان ثقة، قال الثقة ليس هو إمام معصوم، سيد الخوي قال أنه ثقة اعتمادا على أدلة. شنو أدلته؟ لابد أن تبحث في الكبريات، هذه الكبريات لابد أن تجتهد فيها، لابد أن من الآن ولو ابتداء خبنا لا نقول رأيك الآن هو الرأي النهائي، لكن من الآن ينبغي عليك أن ماذا توجد لك قواعد رجالية. وأهم المطالب هو هذا المبحث، مبحث طرق التوثيق، طرق إثبات التوثيق. هذا أهم علم الرجال، يعني علم الرجال بهذا المعنى المبحوث عنه الآن، طرق التوثيق كيف تثبت وثاقة الراوي، هذا أهم شيء. نص المعصوم، نص القدماء، نص المتأخرين، شيخ وقت الإجازة، كثرة الرواية، هذه لابد أن تقبل منها ترفض منها، واللي تقبله وجه دليلك عليه ترفضه لماذا ترفضه وما هي مناقشتك عليه. هذه لابد أن ترى فيها رأيا. ما هو المعنى إذن في الروايات التي نقلها الكشي عن الأئمة عليهم السلام؟ نحن الآن نبحث عن سهل بن زياد. خب، كان الأئمة عليهم السلام يسألون عن الرواة ويبينون أحوال الرواة، ولذا قلنا نحن علم أسماء الرواة هو ولادته مع ولادة الحديث أصلا. الأئمة عليهم السلام والذين هم ابتدأوا بهذا البحث، وهم الذين ماذا طرقوا البحث في أسماء الرواة، إن هذا الراوي يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه. نحن الآن نريد أن نبحث هذا الراوي يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه. فهذا الحديث هو أو هذا العلم علم موروث أصلا من العلم عليه السلام. نعم البحث النظرية والبحث القواعد الرجالية لم يكن موجودا، أنه لم تشيد القواعد والنظريات في زمان العلم، وهذا طبيعي مثل علم الأصول. علم الأصول خب كان له بدور في زمان العلم عليه السلام ولكن لم يكن علم الأصول في زمان الأئمة مثل علم الأصول الذي دوانه شهير الصادر أو المحقق الأصفهاني أو النائيني أو سيد الخوي قطعا. كذلك في علم أسماء الرواة. طيب بعد قليل ندخل في مبحث نشرب ماء مثل ما نقول نرضع قليل، ثم ندخل في المبحث الثاني وهو أهمية علم الرجال. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.